بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات الفاروق السلفية بإب أن يقدموا لكم هذه المادة
والتي هي بعنوان شرح لحديث:
اللهم اقسمني من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
لفضيلة الشيخ أبي عبد الله محمد بن حزام الفضلي حفظه الله تعالى،
نسأل الله جل وعلا أن ينفع بنا الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا زيارة إخواننا في هذه البلدة المباركة وفي هذه القرية التي نفع الله سبحانه وتعالى برجالها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذا الاجتماع، وأن يجعله في ميزان حسناتنا أجمعين. ثم معشر المسلمين، أذكر نفسي وإياكم بما رواه الإمام الترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. هذا الدعاء العظيم من أدعية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، خير خلق الله وخير الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والذي جعله الله سبحانه وتعالى خير خلقه وخير أنبيائه ورسله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك يدعو بهذا الدعاء العظيم. ونحن لنا في رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نحن أولى أن ندعو بهذا الدعاء العظيم الذي ينبغي لنا أن ندعو ربنا به، ونحن نعلم معانيه، ونحن نعلم ما فيه من المعاني العظيمة، ونتدبر هذه الكلمات التي ينبغي لكل مسلم أن لا يغفل عنها، وينبغي أيضا لكل مسلم أن يدعو الله عز وجل بهذه الكلمات العظيمات، فاهما لمعانيها، مستحضرا لما فيها من المعاني الجليلة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، فالإنسان بحاجة إلى أن يخشى الله سبحانه وتعالى، وبقدر ما يرزقك الله سبحانه وتعالى من الخشية يحال بينك وبين المعصية، فبقدر خوفك من الله وبقدر خشيتك من الله سبحانه وتعالى فإنك تبتعد عن الذنب، وبقدر قلة خشيتك وقلة خوفك من الله فإنك تتجرأ على المعاصي. فخشية الله سبحانه وتعالى والخوف من الله هو مقام المتقين. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ويقول الله سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيه ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. إلى أن قال الله سبحانه وتعالى بعد أن عدد النعيم العظيم لمن خاف مقامه، قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فخوفك من الله سبحانه وتعالى وخشيتك من الله عز وجل هي الذي تحول بينك وبين معصية الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان إذا كان خائفا من الله مهما ابتعد عن أعين الناس، مهما خلا، تذكر موقفه أمام ربه سبحانه وتعالى، تذكر الموقف بين يدي الله عز وجل، فابتعد عن المعصية، ابتعد عن المعصية سواء كانت ظاهرة أو باطنة. فإن الإنسان إذا كان يخاف الله سبحانه وتعالى فإنه يبتعد عن الذنب مهما استخفى. وتذكر قصة ذلك الرجل الذي راود ابنة عمه على المعصية حتى وقع منها موقع الرجل من امرأته، فذكرته بالله وقالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام عنها في ذلك الموقف العظيم وهو خال بها، ليس بينه وبين الله عز وجل أو ليس بينه وبين تلك المرأة إلا نظر الله عز وجل، الله هو الذي يطلع. فابتعد عنها وهي من أحب الناس إليه، خوفه من الله هو الذي حال بينه وبين تلك المعصية العظيمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء: اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك. وتذكر حديث ثوبان الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن أناسا لم يكونوا بالخوف من الله في ذلك المقام الذي يريده الله، فعند أن يخلوا بمحارم الله ينتهكوها، وإذا قابلوا الناس أظهروا التقوى والورع. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في سنن ابن ماجه من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: إني لا أعلم أناسا أو لا أعلمن أناسا يأتون يوم القيامة بأمثال جبال تهامة من الحسنات يجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قالوا: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فلم يكن عندهم من خشية الله سبحانه وتعالى ما يحال بينهم وبين المعصية، كانوا إذا خالطوا الناس أظهروا التقوى، وإذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يقول الله سبحانه: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أم من يكون عليهم وكيلا؟ من الذي سيجادل عليك أمام الله عز وجل؟ إذا جادل عليك فلان وفلان من الناس في هذه الحياة الدنيا ممن حسن ظنه بك، فمن الذي سيجادل عليك أمام الله عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية؟ يقول الله عز وجل: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ما يخفى على الله من شيء، فعليك أيها العابد أن تخشى ربك وأن تخاف الله عز وجل، وأن تعلم حق العلم وتستيقن حق اليقين أنك أيها المسلم لست بخاف عن نظر الله عز وجل، الله مطلع عليه. فراقب الله سبحانه وتعالى، راقبه بأقوالك، راقبه بأفعالك، راقبه في مالك الذي يدخل أمن الحلال أم من الحرام، راقبه في كل عمل تعمل، راقب الله عز وجل. مهما استخفيت من أعين الناس فالله المطلع. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فعليك أن تخشى الله سبحانه وتعالى، عليك أن تدعو الله عز وجل أن يرزقك الخشية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا بالله وأخشانا لله وأخشعنا لله وأعلمنا بالله عز وجل وبحدود الله، ومع ذلك يسأل الله سبحانه ويقول: اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك. كلمة عظيمة، ادعو الله عز وجل بهذا الدعاء وتدبر مثل هذه المعاني العظيمة أيها المسلم: اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. من الطاعة ما يكون سببا لدخول الجنة، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فأنت أيضا تسأل الله عز وجل أن يرزقك من التقوى وأن يرزقك من الطاعات ما يكون سببا في بلوغك جنة الله عز وجل، وما يكون سببا في إرضاء الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، أي ارزقنا من الطاعة، ارزقنا من الاستقامة ما يكون سببا في دخولنا جنتك يا ربنا. فهذا دعاء عظيم. الإنسان بحاجة إلى أن يجتهد في طاعة الله عز وجل، ولكن لا يستطيع الإنسان لنفسه هداية، ولا يستطيع لنفسه توفيقا، ولا يستطيع لنفسه رشادا إلا بإذن الله عز وجل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فعليك أن تدعو الله عز وجل أن يثبتك على طاعة الله. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رواه البزار عن ابن مسعود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه هذا الدعاء العظيم، فقد قال لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كما في سنن النسائي وابي داود وأحمد، قال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة، دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا نبينا عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه هذا الدعاء، لأن الله إذا أعانك على الطاعة، أعانك على الصلوات الخمس، أعانك على قيام الليل، أعانك على الضحى، أعانك على صيام ما تيسر لك من النوافل، أعانك على ذكر الله عز وجل، فهذا رزق عظيم ونعمة عظيمة خير لك من الدنيا وما فيها. إذا يسرك الله للخير فمن الذي يصدك عنه؟ إذا يسرك الله للأعمال الصالحة فهنيئا لك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فمن أقبل على الله عز وجل ودع الله عز وجل أن يرزقه الطاعة وأن يعينه على الطاعة وأن يعينه على ذكر الله وشكره فإن الله سبحانه وتعالى يعينه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه، قال عليه الصلاة والسلام للصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: قولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفي مسند الإمام أحمد عن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، أي أن يرزقه الله العزيمة على الطاعة، أن يرزقه الله العزيمة على الرشاد، أن يرزقه الله العزيمة على العلم، أن يرزقه الله العزيمة على الذكر. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. فهذا الدعاء العظيم الذي دعا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسمني من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. هذه هي الجملة الثالثة من هذا الحديث العظيم: ارزقنا من اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا. لأن الإنسان إذا كان عنده اليقين والإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى تهون عليه مصائب الدنيا، تهون عليه المصائب من قلة المال، تهون عليه المصائب من الفقر والأمراض، تهون عليه المصائب من نقص الأموال والأولاد، تهون عليه المصائب من كل ما يأتيه من المصائب التي قدرها الله سبحانه وتعالى، لأنه مستيقن أن هذا أمر مكتوب عليه من قبل أن يخلق الله، من قبل أن يبرأ الله الخليقة، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فهذا يجعل الإنسان يستيقن ويطمئن قلبه فتهون عليه المصيبة. ابتلي بفقد البصر يعلم أن هذا بقدر الله وأن هذا أمر مكتوب عليه، لو اجتمع من في أقطار الأرض على أن يصرفوا عليه ذلك الأمر ما استطاعوا أن يصرفوه، فيهون عليه تهون عليه المصيبة ويؤمن بقدر الله سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. فمن آمن بقدر الله واستيقن أن هذا أمر مقدر فإنها تطمئن قلبه عند أن يتذكر أنه وولده وجميع ما يملك في هذه الحياة الدنيا كلها ملك لله سبحانه وتعالى، يعطيه الله عز وجل ويمنع. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل شيء حقيقة، ولا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. الأمور بيد الله. إذا تذكر الإنسان بذلك فإنه يصبر على المصيبة. إذا استيقن الإنسان بهذا الأمر رضي بقضاء الله وقدره. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. انظروا إلى هذه الكلمة وتدبروا معشر المسلمين هذه الكلمة التي مدح الله عز وجل عليها الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة ماذا قالوا؟ قالوا إنا لله، أي نحن ملك لله، يتصرف الله عز وجل فينا كما يشاء، نحن ملكه، ما أعطانا إن أعطانا شيئا فنحن ملكه، وإن منعنا شيئا فنحن ملك لله سبحانه وتعالى. إنا لله، فنحن ملك لله سبحانه، نحن وجميع ما نملك، نحن أولادنا ونساؤنا وأموالنا كلنا ملك لله، بل الأرض وما فيها كل ملك لله، بل جميع المخلوقات كلها ملك لله. فعلى ماذا تتضجر؟ على ماذا تتضجر من أقدار الله سبحانه؟ إذا استيقنت أنك ملك لله وأنك إلى الله راجع فإن هذا يهون عليك المصيبة. أنت مريض، أنت فقير، أنت ابتليت بمصيبة، الله عز وجل هو الذي أراد لك ذلك، فإذا صبرت فبشرى لك. إذا استيقنت بالفرج، إذا استيقنت بفرج الله وآمنت بالله وصبرت على أقدار الله فاسمع ماذا أعد الله لك. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ماذا أعد الله لهم؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أعد الله لهم أجورا عظيمة، فعليهم من الله الصلاة وعليهم من الله الرحمة. صلاة الله على عباده أن يثني عليهم عند الملائكة في الملأ الأعلى، صلاة الله على العبد. ورحمة الله خير مما يجمعون، رحمة ربك خير مما يجمعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا جزاء من صبر. إذن اليقين، يقين الإنسان في قلبه أولا أن هذا قدر من الله أصبر عليه، أن لا أتسخط على أقدار الله ولا أقول لماذا ابتلاني الله عز وجل بهذا الشيء، لماذا وقعت هذه المصيبة علي، لماذا ما ابتلي فلان وفلان من الناس. هذا كله لا يتقول به، بل يصبر ويعلم أن الله هو الذي اختار له هذا الشيء وأن الله عز وجل يبتليه، فيصبر ولا يتسخط على الله، ويستيقن في قلبه أن الله عز وجل سيفرج عنه إذا صبر ودعا الله عز وجل، فيقبل على الدعاء ويقبل على التوبة ويقبل على الاستغفار ويقبل على الاستغفار من جميع ذنوبه، فعند ذلك يأتي فرج الله ويسره. قال الله سبحانه فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا اليقين أمر مهم يا عباد الله، ونحن نريد أن نمر على جميع الحديث، وإلا فجميع الفقرات تحتاج إلى شرح كبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. هذه من أعظم النعم، السمع والبصر والقوة نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يمتعه بقوة السمع، أن يمتعه بقوة البصر، أن يمتعه بقوة الجسد ما أحياه الله سبحانه وتعالى. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. نعم الله سبحانه وتعالى تحتاج منك إلى دعاء من الله أن يديم عليك النعمة. نعم الله ترفع عليك بالمعاصي، إذا عصيت الله اقترفت الذنب، تجرأت على المعاصي، أكلت الحرام، نظرت إلى الحرام، اقترفت الحرام، فاعلم أن الله عز وجل ربما ابتلاك برفع النعمة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والبصر والفؤاد لعلكم تشكرون. الله يريد منك الشكر، وشكر الله عز وجل بأن تستخدم نعمه في طاعته، بأن تحمد الله بلسانك وتعترف بقلبك بنعم الله عز وجل، وتستعمل هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا استخدمت هذه النعم في المعصية فهذا عدم شكران منك وكفران بنعمة الله سبحانه وتعالى. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا. نحن بحاجة إلى أن ندعو بهذا الدعاء، إلى أن ندعو الله عز وجل بهذا الدعاء، أن يمتعنا الله بقوة سمعنا، بقوة أبصارنا، بقوة أجسادنا، ما أحييتنا، أي مدة الحياة إلى أن يموت وهو في قوة، يتوفاه الله عز وجل وهو في قوة سمع، في قوة بصر، في قوة فؤاد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من سوء الكبر، لأن الإنسان يتعب ويشق عليه، ولكن إذا أتاه الموت وهو في قوة سمعه، في قوة بصره، وفي قوة فؤاده، فقد أكرمه الله سبحانه ما أحيتنا. قال عليه الصلاة والسلام: واجعله الوارث منا. معنى هذه العبارة اجعله الوارث منا، أي اجعل سمعنا وبصرنا وقوتنا كالوارث، أي أنها تكون قوية إلى أن يأتي الموت، وكأنها وريثة لك، أي أنها تبقى حتى تفارق الروح الجسد، واجعله الوارث منا. قال: واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اجعل الثأر على من ظلم، وهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ظلم عليه الصلاة والسلام من الكافرين ومن المشركين. وأنت أيضا أيها المسلم تدعو بهذا الدعاء فينتقم الله سبحانه وتعالى لك ممن ظلمك، سواء ظلمك بأخذ مالك، ظلمك أيضا بالاعتداء في أرضك، بالاعتداء على المال، بالاعتداء على جسدك، على ما أشبه ذلك، وأنت ضعيف متضعف، فما عليك إلا أن ترفع يديك إلى الله عز وجل: اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا. ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه عن ابن عباس عن معاذ رضي الله تعالى عنه. وفي سنن ابن ماجه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثه لا ترد دعوتهم: دعوه الوالد، ودعوه المسافر، ودعوه المظلوم، يرفعها الله عز وجل فوق الغمام. يقول الله عز وجل: لانصرنك ولو بعد حين. الظالم ينام والمظلوم يسمر عليه بالدعاء، يدعو عليه، فنعم يلحقه ذلك يوم من الأيام. وإن أخر الله عز وجل العقوبة فلله حكمة في ذلك. لكن قال الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: لأنصرنك ولو بعد حين. فيحل، سيحل على الظالم يوم، وما هي من الظالمين ببعيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه عن ابن عمر، أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. إذن دعوة المظلوم يجب على المسلم أن يستعيذ بالله أن تصيبه دعوة مظلوم. النبي صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، كان إذا سافر كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن سرجس كان في سفره يتعوذ بالله من كآبة من وعثاء السفر ومن دعوة المظلوم. كان يقول اللهم أن يعود بك من الحور بعد الكور ومن دعوة المظلوم، نعوذ بالله. يستعيذ الإنسان أن يقع فيه دعوة مظلوم، ويتقي الله عز وجل، ويحرص كل مسلم على أن يظلم أخاه المسلم. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء العظيم: اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. تدبروا هذه الكلمة العظيمة: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. والله لأن يبتلى الإنسان بفقر، يبتلى بمرض، يبتلى بشدائد، يبتلى بأذية الجار، يبتلى بعقوق الولد، يبتلى بأمور كثيرة، خير له من أن يبتلى في دينه والعياذ بالله. أن يبتلى في الدين وأن يمسخ عن دينه أو ينتكس عن دينه والعياذ بالله. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. فإذا ابتلي الإنسان في دينه بأن صار والعياذ بالله من الكافرين أو من المرتدين، أو صار فاسقا لا يبالي بطاعة الله سبحانه ويقترف المعاصي ولا خوف من الله، نعوذ بالله من هذا الحال، نعوذ بالله من هذا الحال. أو وقع في بدعة من البدع المضلة، أو يقع أيضا في التساهل في المعاصي والمنكرات، مصيبة في دينه والعياذ بالله. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، نعوذ بالله. أن يبتلى الإنسان بمصيبة في الدين، يأكل الحرام أو يأخذ الأموال المحرمة ولا يبالي في دينه، نعوذ بالله. هذه مصيبة في الدين، هذه مصيبة في دينك. لأن تكون فقيرا إلى أن يتوفاك الله خير لك من أن تبتلى في دينك، تأكل الحرام أو تقع في الفسوق والعصيان، أو تقع أيضا في البدعة والضلال، أو تقع في الردة والعياذ بالله، أو تكون ممن يسفك دماء المسلمين أو ما أشبه ذلك. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. لأن تفكروا بمثل هذه العبارات العظيمة، بمثل هذه الأدعية النبوية من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. لا إله إلا الله، ما أحسن هذه الأدعية من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، نعوذ بالله. إذا أصبح الإنسان أكبر همه الدنيا يزيغ قلبه، يزيغ القلب، لأنه يأخذ الدنيا بعدها من الحلال والحرام، أو يسيء ظنه بالله، يسيء الظن بالله ويبقى ليلا ونهارا وهو في ضيق صدر، لأن الدنيا أكبر همه، ويشتت الله شمله، ويجعل الله الفقر بين عينيه، كما تعلمون حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه في سنن ابن ماجه ومسند أحمد وغيرهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يؤت من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمة. انظروا إلى الفرق. ذا رجل يحرص على الدنيا غاية الحرص، يقاتل من أجلها، يهجر من أجلها، يقترف المحرمات من أجلها، يفكر فيها ليلا ونهارا، ليس عنده قناعة بما رزق الله، ليس عنده قناعة بالحلال، ليس عنده قناعة باليسير. والغنى الحقيقي يا عباد الله هي القناعة، والله الغنى الحقيقي هي القناعة. لو لم تأكل إلا الخبز اليابس مع الماء وأنت راض بما قسم الله فأنت غني. وذاك الذي عنده العمارات والأموال الطائلة والسيارات وما عنده القناعة في قلبه فهو فقير. الغنى الحقيقي هو غنى القلوب، كما روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض أي الأموال، ولكن الغنى غنى النفس، الغنى غنى النفوس، الغنى هي القناعة. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم. مع هذا الحديث قد أفلح من أسلم، هذا هو الفلاح. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، أي ما يكفيه، وقنعه الله بما آتاه. قناع، وقنعه الله بما آتاه. هذا هو الغنى أخواني في الله، هذا هو الغنى معشر المسلمين. وفي الصحيحين وفي سنن أبي داود أو الترمذي من حديث فضالة بن عبيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. وأما ذلك الذي ليس عنده قناعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديا من مال لابتغى إليه ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى ثالثا. انظروا، وادي، وادي يا أخوان، وادي معشر المسلمين من الذهب، وادي من الأموال، وما عنده قناعة يبتغي وادي ثاني. ولو كان له واديان من الذهب من الأموال الطائلة لابتغى واديا ثالثا. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، يطلب الله عنه. إذن الغنى الحقيقي والله هو غنى القلوب، هو القناعة، ويسر الله سبحانه وتعالى الأرزاق. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. من قنعه الله بما يسر ولم يعلق قلبه بالمخلوق فالله كافيه. إذا علقت القلب بمخلوق وكلك الله إلى ذلك المخلوق، وإذا علقت القلب بالله فالله كافيه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود عند البخاري: من أصابته حاجة أو خارج الصحيح، من أصابته حاجة فأنزلها بالناس لم تسد حاجته، ومن أنزلها إلى الله سبحانه وتعالى يوشك الله له برزق عاجل. فالله سبحانه وتعالى يسر الأمور. إذن اسمعوا إلى هذا الحديث والدعاء العظيم: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. نعوذ بالله. إذن أيها المسلم، إذا فكرت في الدنيا وفلان قد عنده العمائر وفلان عنده السيارات وفلان عنده، اعلم أن هذه أمور زائلة، ما ستأخذ معك في حفرتك إلا كفن أبيض، إلا الكفن الأبيض. إذن المستقبل الحقيقي هو أن تعد الحسنات للقاء الله عز وجل. ليس المستقبل الحقيقي بعمارة ولا بسيارة ولا بماذا ولا بأموال، كل هذا رائح، كل هذا ما ينفع عند الله سبحانه وتعالى. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف ما عملوا وهم في الغرفات آمنون. هذا هو المفلح، هذا هو الذي بنى المستقبل. يقول كثير من الناس: أين مستقبلك؟ ما معك وظيفة؟ ما معك عمارة؟ ما معك سيارة؟ هذا ما هو المستقبل. المستقبل هو الأعمال الصالحة التي تلقى بها الله عز وجل: يا الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبين ترجمان، ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، لا يرى العمارة ولا السيارة ولا الأراضي ولا شيء، ما يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. تتمنى في ذلك اليوم أنك قدمت حسنة واحدة. يا قوم إنما هذه الحياة، يقول الله عز وجل عن مؤمن آل فرعون: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. لا إله إلا الله، ما أحسن هذه الأدعية المباركة. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اسمع يا أيها العالم، اسمع يا طالب العلم، اسمع يا من حفظت القرآن، اسمع يا من حفظت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. احذر على نفسك أن يكون الدنيا مبلغا لعلمك، احذر على نفسك أن تتعلم العلم من أجل تنال به دنيا، تحفظ القرآن من أجل تنال به أموال، نعوذ بالله. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، نعوذ بالله أن يصير الإنسان إلى هذا الحال الدنيء الذي العلم والقرآن والسنة تنال بها جنة الله ورضوان الله، وتسيرها من هذا الأمر العظيم ومن هذه الهمة العالية ماذا تيسرها لهمة دنيئة وهي شيء من متاع الدنيا والعياذ بالله. فهذا سبب عظيم من إغواء قلبه، ذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم ودع الله أن لا يجعل الدنيا مبلغا لعلمه، نعوذ بالله. قد قال الله وقد مثل الله عز وجل من جعل الدنيا من جعل علمه سلما للدنيا، مثله الله بالكلب، بالكلب من أخسى الحيوانات. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهن أو تتركه يلهن ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، نعوذ بالله. نعوذ بانظروا هذا سير علمه إلى الدنيا والأرض وأخلد إليها فصار مثله كمثل الكلب. وأمر الله المسلمين بالإعراض، أن يعرضوا عمن جعل العلم سلما للدنيا، قال الله سبحانه فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم، ذلك مبلغهم من العلم. أمر الله أن يعرض عن مثل هؤلاء الصنف من الناس الذين جعلوا العلم وسيروه لأموال، نعوذ بالله من هذه الهمة الخفية، نعوذ بالله أن نصير مثل من أصحاب هذا الصنف والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء العظيم ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، انظروا عباد الله ختم الدعاء بهذا الدعاء العظيم، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، أي من الأعداء، من الكافرين، من الظالمين المجرمين الذي لا يخاف الله سبحانه، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. واعلم أيها المسلم أنه ما يتسلط على العباد من الظلمة والكافرين والمجرمين إلا بسبب الذنوب، قال الله عز وجل وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فلو أصلحنا أنفسنا وأقبلنا على توحيد الله وأقبل المسلمون جميعا على التوحيد وعلى السنة، اجتمعوا كلهم على حبل الله المتين، اجتمعوا كلهم على كتاب الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على فهم السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فليبشروا والله فليبشروا أن الله يولي عليهم الخيار، أن الله عز وجل يولي عليهم خيارهم. لكن لما حصل الظلم وحصل القتال بين المسلمين من أجل الكراسي، وحصل أيضا الشرك بالله، وحصل أيضا ماذا التقاتل على الدنيا والتنافس من أجل الكراسي، وهذا لا يخاف من الله سبحانه، وهذا يأخذ المال المحرم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تسلط عليهم أعداء الإسلام، يضعون القوانين الذي يريدون ويسيرون المسلمين كما يريدون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن ثوبان قال النبي صلى الله عليه وسلم وإني سألت ربي أن لا يهلك أمتي بسنة عام، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، وإن الله عز وجل قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني قد أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عام، أي ما يصيبهم بالقحط في جميع الأماكن، إذا أصاب القحط مكان فالمكان الآخر ليس فيه قحط، وإني قد أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة، اسمعوا إلى العبارة الثانية، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يسبي بعضا ويهلك بعضهم بعضا. إذن عند أن ابتعدوا عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقاتلوا على الدنيا وسفكت الدماء على الدنيا، وسبى بعضهم بعضا، وأهلك بعضهم بعضا، وكذب بعضهم على بعض، وكل يتقاتل على الدنيا، سلط الله علينا أعداء الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإني قد أعطيتك لأمتك. سبحان الله، نبينا عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، أخبر بهذا ووقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، علم من أعلام النبوة. وإني قد أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسدي بعضهم بعضا. فهذا هو الحال، هذا هو الواقع. فعلينا إذا أحببنا أن لا يسلط الله علينا الأشرار والمجرمين، علينا أن نصلح أنفسنا، أن نصلح أنفسنا. يجتمع المسلمون كلهم على عبادة الله، على توحيد الله، على طاعة الله، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا. نتآخى على ماذا؟ على حزبيات، نتآخى على جماعات، نتآخى على الدنيا، نتآخى على الكراسي والمناصب، نتآخى على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على فهم السلف الصالح، وعلى سبيل الصحابة، وعلى سبيل من اتبعهم بإحسان من أئمة الهدى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والحمد لله رب العالمين.